بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الخامس بعد المئة لشرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، نستهل ونبدأ دروس كتاب النكاح بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. كتاب النكاح. أنهينا الكلام عن العبادات، وذكرت لكم هذا في مستهل الدروس الأولى، بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما قسموا أبواب الفقه أول ما قدموا العبادات، لأن العبادات متعلقة بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فكانت أولى بالتقديم. ثم بعد ذلك ذكروا المعاملات المالية لأنها تسد ضروريات الحياة، الأكل، الشرب، الملبس، المسكن، كيف يستطيع الإنسان أن يحصل عليه؟ يحصل عليه من خلال البيع والشراء والإجارة والسلم والضمان والمخابرة والمزارعة والمساقات، هذه العقود التي أخذناها. ثم بعد ذلك نأتي الآن إلى باب أو إلى كتاب آخر أيضا من المعاملات، لكن ليست معاملات مالية، وإنما هي معاملات متعلقة بالأحوال الشخصية، بتكوين الأسرة. وهذا الكتاب سماه الفقهاء قديما بكتاب النكاح، فهو إذن كتاب النكاح، والمقصود بالنكاح يعني عقد الزواج وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. فهنا عندنا في التشريع الإسلامي هناك أحكام خاصة في الزواج الذي يتولى عقد الزواج، وكذلك النفقة في الزواج على من تجب، وكذلك الزواج له أركان وكل ركن له شروط، تناولون هذه الشروط. وهناك ما يسبق الزواج، الخطبة، وكذلك يتناولون بعد هذه المواضيع موضوع آخر، وهو فيما إذا انتهت الحياة الزوجية بالفشل. هذا أيضا الإسلام وضع حلا له، كيف يتم التفريق بين الزوجين. هناك أكثر من طريقة للتفريق بين الزوجين تأتينا بإذن الله تعالى في محلها. أول ما بدأ المصنف كلامه قال: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. المعروف أنه النكاح هو سنة، وهو من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مستحب، لكن هذا الاستحباب ليس على عمومه، وإنما هو مستحب للذي يحتاج إليه، وكذلك عنده إمكانية مادية. أما إذا شخص ما كان محتاج للزواج، ما عنده إمكانية مادية، فلا يستحب له الزواج. الزواج تعتريه الأحكام الشرعية، قد يكون واجباً إذا كان عنده إمكانية مادية ويعرف نفسه سيقع في الحرام إذا لم يتزوج، والزواج قد يكون حراما ما محتاج للزواج، وهكذا تزوج ويعرف بأنه لن يعطي الزوجة حقها، سيظلمها. طيب، إذن هذا ذكر لحكم واحد من أحكام الزواج الذي يسمى أيضا بالنكاح، مستحب لمن يحتاج إليه، وقلنا أيضا يضاف لذلك أن يكون عنده الإمكانية المادية. ذلك هنا في الهامش قال: يعني لمن رغب فيه واشتاق له، يعني يحتاجه، ووجد أهبته. هذا الشرط أيضا لا بد منه، يعني كان عنده إمكانية مادية من مسكن ومهر وكسوة فصل، يعني فصل الصيف فصل الشتاء، ونفقة يوم التمكين وليلته إلى. قال: ويجوز للحر. الآن هنا نأتي إلى موضوع، وهو العدد المسموح به في الشريعة الإسلامية للزوجات. قبل الإسلام العدد كان مفتوح، هذا نتكلم عن الجزيرة العربية، العدد كان مفتوح، الرجل كان من الممكن أن يتزوج ما شاء، ولذلك هناك من الناس من أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 10 زوجات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك 4 وال6 الأخرى سرحهن طلقهن، يعني اتركهن. أطراف الجزيرة العربية كانت المسألة أكبر من هذا، كان حتى الرجل يجوز له أن يتزوج من أخته ويجوز له أن يتزوج من أمه كما هو موجود في المجتمعات الزرادشتية مثلا. الإسلام قنن وضع قانون لمسائل وأحكام الزواج. أولا العدد ليس عددا مطلقا كما يحب الرجل يتزوج 5 6 7، هذا يؤدي إلى ظلم الزوجة. أعلى حد الزواج من 4 نساء، أكثر من 4 لا يجوز. طيب هنا يطرح سؤال، هل الذي يتزوج أكثر من زوجة يجب أن يكون له عذر؟ مثلا تكون الزوجة ما تنجب أو تكون مريضة؟ الجواب هذه قضايا خاصة بين الزوجين ولا يحق لنا أن نتدخل فيها، لذلك الزوج هو غير ملزم أن يبرر الزواج الثاني، ولا يحق لنا أيضا أن نسأله هذا السؤال. هذه من محاسن الشريعة الإسلامية، لأنه قد تكون هناك خصوصيات بين الزوج وزوجته كلاهما لا يريد أن أحد يطلع عليه. على سبيل المثال ربما الزوجة مثلا ليس لها رغبة بمسائل وقضايا الفراش، يعني ليس لها رغبة في الجنس أصلا، هذا الشيء موجود أحيانا يحصل عند المرأة أو يحصل عند الرجل، بعد الزواج تعرضت لصدمة لشيء وليس لها أي رغبة في الجنس، والرجل له رغبة، والمرأة تستحي أن تتكلم بهذا الكلام أمام الناس، فتتفق مع الزوج يذهب هو يتزوج وبدون أن يظهر أو تظهر هي أي شيء من هذا القبيل، فهذه خصوصيات لا يحق لأحد أن يتدخل فيها. إذن ويجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر، لاحظوا هذه العبارة حرائر، الحرائر هنا المقصود بها المرأة الحرة، وهذا يقابل العبد أو الأمة، لأنه لا يجوز للحر أن يتزوج من الأمة إلا إذا عجز عن الزواج من الحرة كما سيأتينا الآن بإذن الله تعالى. ويجوز للحر للرجل الحر أن يجمع بين 4 حرائر ليس فيهن أمة، ليس فيهن عبدة، وللعبد يجوز أن يجمع بين 2. دائما نأتي نرى أنه أحكام العبد هي نصف أحكام الحر في هذه المسائل، وكذلك أيضا في مسائل الحدود، يعني في جانب العقوبات أيضا نجد أنه العبد يأخذ نصف أحكام الحر في جانب العقوبة. مثلا الرجل إذا زنى وهو حر يجلد 100 جلدة، العبد إذا زنى يجلد 50 جلدة، فالعبد يأخذ نصف الأحكام في القضايا هذه مثل الزواج، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحدود كما سيأتينا بإذن الله تعالى. إذن الحر يجوز له أن يتزوج من 4 حرائر، العبد يجوز له أن يتزوج من 2. بعد ذلك بيّن هذه المسألة قال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. المقصود من هذا الكلام لا ينكح الحر أمة، يعني لا يتزوجها بعقد، العقد لا يكون إلا مع الحرة، لكن حتى تكون عندنا الصورة واضحة، وإن شاء الله تعالى فيما هو قادم أبين لكم مسألة مهمة وهي حكم العبودية في الإسلام، وهناك هجمات من أعداء الإسلام حول هذه المسألة، يقولون إنه الإسلام أجاز العبودية، وضع لها قوانين وتساتير. الجواب نعم، ونحن ندافع عن هذا أيضا، ندافع عنه، وتفاصيل هذا الكلام يأتينا فيما هو قادم. الآن من الجانب الشرعي، من الجانب الشرعي، الأمة كما هو معروف يجوز أن تباع وأن تشترى. الرجل إذا اشترى أمة يجوز له أن يستمتع بها الاستمتاع الجنسي المعروف. طيب، يستمتع بها استمتاع جنسي، هذا الاستمتاع إذا أدى إلى حمل وصار عنده ولادة، هذه الأمة لا يجوز له أن يبيعها، هذه الأمة تصبح أم ولد. طيب، الإماء عددهم مفتوح، أو ما ملكت أيمانكم. العدالة بين الإماء لا، ليست واجبة، هذا يختلف عن الزوجة، واجب عليه أن يعدل بين الزوجات، نعم، لكن بين الإماء لا يجب عليه أن يعدل، هذه النقطة. الآن هنا نحن لا نتكلم عن ملك اليمين، نحن نتكلم عن الزواج بعقد مع من؟ مع الأمة. نتكلم إذن عن الزواج الذي يكون بعقد مع الأمة. يجوز للحر أن يشتري الأمة وأن يعاشرها معاشرة الزوجة، هذا ما فيه إشكال، لكن أن يعقد عليها عقد النكاح هذا لا. السبب في ذلك لأنه إذا عقد عليها عقد النكاح فالولد سيكون عبد تابع لأمه. أما إذا استمتع بها استمتاع وأتى ولد، الولد يكون هنا حرا. يعني هذا هو الحكمة من هذا الأمر، ولا شك أن هذا الكلام فيه تفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة. الذي نفهمه هنا ننتبه عليه، ولا ينكح الحر، يعني لا يتزوج عقد زواج أمة إلا بشرطين. هناك عندنا شرطان، وتضاف إلى هذين الشرطين شروط أخرى أيضا، لكن هذه هي الشرطين المهمة. أولا، عدم صداق الحرة، لا يوجد عنده مهر الحرة، إنسان فقير. الأمر الثاني هو خوف العنت، يعني خوف الوقوع في الزنا. إذا كان هذا الأمر بهذه الشاكلة، ذاك الوقت يجوز له أن يتزوج، يعني بعقد زواج يتزوج من أمة. ستقولون لي: طيب، الآن هناك أمة موجودة عند زيد من الناس، وقلنا يجوز لزيد أن يستمتع بها، كيف يأتي شخص آخر ويخطب هذه الأمة ويريد أن يتزوجها إذا كانت هذه الشروط متوفرة فيه؟ الجواب أنه ليس بالضرورة كل شخص اشترى أمة سيستمتع بها استمتاع جنسي، لا، ربما يشتري أمة مثلا تكون سكرتيرة عنده إذا هو كان طبيب، ربما يشتري أمة تكون شغالة عنده بالبيت لكن ما يقترب منها، لكن هو يجوز له هذا. فعندما تكون هناك أمة، الذي اشتراها السيد لا يستمتع بها استمتاع جنسي، لا يستمتع معها استمتاع جنسي، فهنا في هذه الحالة يجوز له أن يزوجها وأن يأخذ أيضا المهر من هذا الزوج، ولا شك أنه مهر الأمة هو أقل من مهر الحرة. هذا خلاصته إذن الآن، أنه النكاح هو مستحب لمن يحتاج إليه وعنده مادة. يجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر، وللعبد بين 2، ولا يجوز للحر أن يتزوج من الأمة إلا بشرطين، وقلنا هناك شروط شرطين أخرى أيضا موجودة ربما بالهامش. الآن نأتي إلى مسألة متعلقة بالخطبة، وهي نظر الرجل إلى المخطوبة. فالفقهاء هنا زيادة في الفائدة ماذا فعلوا؟ ذكروا لنا أحكام النظر بين الرجل والمرأة بشكل عام. يعني إحنا الآن نتكلم في كتاب النكاح، قال: ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب. ما علاقة هذا بكتاب النكاح؟ علاقته أنه قبل النكاح هناك خطبة. في الخطوبة الرجل يسن له أن ينظر إلى المرأة. إذا سنتناول موضوع النظر اللي يكون بين الرجل والمرأة. طيب، استطرادا توسعة للموضوع، سنتكلم عن النظر الذي يكون بين الرجل والمرأة بشكل عام، سواء كان لغرض الخطوبة أو كان لأسباب أخرى مثل التداوي أو الشهادة أو المعاملة، البيع والشراء وهكذا. قال: ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب. هو في الحقيقة هذا نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل أيضا، يعني المسألة بين الجانبين. أولا أحدها نظره إلى أجنبية. المقصود هنا بالأجنبية كما مر معنا في كتاب الطهارة، المقصود بالأجنبية يعني المرأة التي يجوز لك أن تتزوجها الآن أو في المستقبل. في المستقبل مثل أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، طالما هذه المرأة زوجتك حرام عليك أن تتزوج أختها، خالتها، عمتها. لكن لو توفيت الزوجة أو طلقت عند ذاك يجوز. فإذا الأجنبية هي التي يحل لك أن تتزوج منها، أو نقول التي لا يوجد بينك وبينها محرمية، ليست من محارمك، لا يوجد بينك وبينها محرمية، لا بنسب ولا برضاع ولا بمصاهرة. هذه هي المرأة الأجنبية، لا يوجد بينك وبينها محرمية بنسب يعني ليست أمك ولا أختك ولا خالتك ولا عمتك، هذا النسب، برضاع، أنت لم ترضع مثلا عند هذه المرأة، فإذا رضعت عند امرأة تكون المرأة أمك بالرضاعة، بناتها، أخواتك بالرضاعة، أخوات المرأة المرضعة، خالاتك بالرضاعة وهكذا. ولا مصاهرة، المصاهرة مثلا بنت الزوجة، هذه محرمة على التأبيد، ليست أجنبية، هذه من المحارم. أم الزوج محرمة على أم الزوجة، أم الزوجة محرمة على التأبيد على الرجل. نعم، 4 نساء يأتينا التفصيل فيهن بإذن الله تعالى. نظره إلى أجنبية يعني ليست محرما لغير حاجة. أما إذا كانت لحاجة فينظر بقدر الحاجة كما سيأتينا فيما إذا كان طبابة أو شهادة. هذا النظر للأجنبية فغير جائز، يعني حرام كما هو معروف. والثاني نظره إلى زوجته وأمته. عندما يقول أمته قلنا هي هذه الحالة الصورة فيما إذا كان عنده أمة وأراد أن يستمتع معها، الاستمتاع الجنسي. نظر إلى الزوجة وإلى الأمة، لأن الأمة حكمها حكم الزوجة من حيث جواز الاستمتاع، هذا يجوز أن ينظر إلى جميع جسدها ما عدا الفرج منهما. الفرج هل النظر له حرام أم مكروه؟ الرأي الراجح بأنه النظر هو مكروه وليس حراما، وهناك قول ضعيف يقول بأن النظر إلى الفرج هو حرام بالنسبة للزوجة وكذلك الأمة. والثالث نظره إلى ذوات محارمه. ذوات المحارم يعني الأخت، الأم، الخالة، العمة، أو أمته المزوجة. لاحظوا هذا الكلام، هذا ما ذكرناه قبل قليل، قلنا أنه من الممكن أن تكون عند أمة لكن هو ما يستمتع معها استمتاع جنسي، يزوجها لشخص ما، هذه هي أمته المزوجة، تأتي عنده تخدمه مثلا في البيت، تخدم زوجته، أولاده، عندها وظيفة دوام، وتعود إلى بيت زوجها مرة أخرى. إذا كانت بهذا الترتيب عندئذ يحرم عليه أن ينظر لها بشهوة، وعورتها تكون مثل عورة الأخت والأم والخالة والعمة. قال هنا فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، الذي هو عورة في الأخت والأم والخالة والعمة ما بين السرة والركبة، لكن بشرط أن لا يكون النظر بشهوة، لا شك نحن الآن سنستشعر إشكالية في هذا الكلام، أنه المنطقة التي هي فوق السرة، هذه المنطقة يعني النظر لها يكون حرام، يكون حتى عندنا عيب. كيف أنه شخص ينظر إلى مناطق مثل فوق السرة، صدر ما صدر من أمه، خالته، عمته؟ نعم، هناك فرق ما بين حل النظر والنظر بشهوة. النظر بشهوة هو مطلقا حرام، النظر لهذه الأماكن هو جائز إذا كان بغير شهوة. هذا القول هو القول الراجح عند الشافعية. هناك عندنا قول آخر فيه قوة، ورأيت من مشايخي الفضلاء من أفتى به في هذا الزمان، وهو أنه جسد الأخت والأم والخالة والعمة كله عورة إلا ما يظهر عند المهنة. ما معنى عند المهنة؟ يعني عندما تخبز، عندما تطبخ مثلا، تخرج شيء من إيدها في سبيل أنه تخبز، شعرها يكون جزء من عند ظاهر. هذا الكلام هو الأولى أن يؤخذ به في هذا الزمان، لأنه نحن الآن في زمان فتنة وقلة الواعظ الديني. إذا الراجح هو هذا، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، يعني يجوز النظر، لكن بشرط أن لا يكون بشهوة. النظر إذا كان بشهوة ودافع غريزة، حتى النظر للحيوان هو حرام. يعني الآن مثلا إذا رأيت حيوان نزا على حيوان، حيوان مثلا جامع حيوان، أكو هناك اتصال جنسي بين حيوانين، إذا نظرت إليهم بشهوة هذه النظرة هي حرام. كل شيء النظر له بدافع الغريزة الجنسية هو حرام. والرابع النظر لأجل النكاح، أي لغرض الزواج، لغرض الخطوبة، هذا فيجوز إلى الوجه والكفين فقط، والنظر يكون لمرة واحدة، وإذا احتاج أن ينظر مرة ثانية يجوز، لكنه يكون لمرة واحدة إذا اكتفى بذلك. والخامس النظر للمداواة، هذا عندما يكون هناك مريض ويحتاج إلى طبيب، لا نأتي مباشرة المرأة يعالجها رجل، الرجل تعالجه امرأة، لا، إذا كان رجل يوجد هناك رجل يعالجه ما نلجأ للنساء. المرأة إذا كان هناك رجل يعالجها، ما إذا كان هناك امرأة تعالجها طبيبة، ما نلجأ إلى الرجال. فإذا النظر للمداواة أول ما نبدأ يكون من نفس الجنس، رجل رجل، امرأة امرأة. فإذا ما عجزنا عن ذلك، يعني الآن على سبيل المثال زرق الأبر مثلا ليس اختصاص نادر، ما لا يوجد هناك اضطرار أنه رجل تأتي امرأة تزرق أبرة، أو امرأة يأتي رجل ويزرقها أبرة. مثلا في المستشفيات، في ردهات الطوارئ، من الممكن النساء متوفرات مثلا الممرضات، وكذلك الرجال أيضا. لكن هناك اختصاصات، إذا مثلا ما يوجد إلا رجل فنضطر أن نأخذ المرأة له، وإذا كان اثنين أطباء أحدهم صاحب تقوى، صاحب دين، متقدم في السن، ما نأخذها إلى الشاب أو من هو عنده الواعظ الديني قليل أو ضعيف. الآن هناك اختصاصات مثلا ينفرد بها الرجال، فلذلك نضطر أن نأخذ المرأة إلى الطبيب. لكن النظر الطبيب المفروض أن يكون بقدر الضرورة والحاجة. فلذلك قال فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، فقط ينظر إلى هذه المواضع. السادس النظر للشهادة، لغرض الشهادة أو للمعاملة. فعندما يعرف امرأة، وهذه المرأة مثلا رأى أنه هي قتلت أحد، وجيء بهذا الرجل للشهادة، فينظر إلى وجهها يتعرف عليها، هذا جائز. فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، يعني فقط، إلا إذا كان هناك ضرورة لأن يطلع على غير الوجه، فيجوز له أيضا الاطلاع على غير الوجه. وعندنا القاعدة الفقهية تقول: الضرورة تقدر بقدرها. السابع، النظر إلى الأمة عند ابتياعها، عندما شخص يريد أن يشتري أمة، أو إذا امرأة تريد أن تشتري عبد، يجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. يعني مثلا إذا كان هناك امرأة تشتري عبد، فتريد مثلا على سبيل المثال أنه هذا العبد يكون عنده قوة، تكون عنده كفاءة، هي صاحبة مشاريع، تريد أنه تشغل عامل على سبيل المثال، فتخشى أن يكون عنده عاهة جسمية أو شيء. ففي هذا الوقت يجوز لها أن تنظر إلى مواطن معينة من جسده التي يحتاج إليها. وصلنا الآن إلى أركان النكاح، هذه كانت مقدمة تمهيدية لكتاب النكاح، والآن نأتي إلى أركان النكاح، وكل ركن من هذه الأركان له شروط نأتي إليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.